وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن قال: محيط بكل شيء وخلقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال: نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة مرتبة أعلى من مرتبة المحبة. ولذلك لما مضى في كلام الإمام الطحاوي في أول المتن أنه قال: وحبيب رب العالمين، واصفا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم، نبه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى على ان الصواب ان يقال خليل رب العالمين. فقال الشيخ الألباني تعليقا على هذه العبارة: وحبيب رب العالمين، وهي في الفقرة 30 من فقرات العقيدة، قال: قلت بل هو خليل رب العالمين، فإن الخلة أعلى مرتبة من المحبة وأكمل. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك لم يثبت في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله، فتنبه. وراجع في الفقرة الآتية 52 بسطا لهذا في كلام الشارح عليها. نعم، يبدو أن الشارح رحمه الله في شرحه على هذه الفقرة إن الله اتخذ إبراهيم خليلا تكلم عن أن رتبة الخلة أعلى من رتبة المحبة، ولهذا لم يثبت هذا إلا لنبيين من الأنبياء فقط، وهما محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم عليه السلام، وهو جد محمد صلى الله عليه وسلم الأعلى. قال كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيؤمن أهل السنة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ويؤمنون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كذلك قد اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما ورد في الحديث الذي سمعناه: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولم يثبت مثل هذا لغيرهما من الأنبياء والرسل، فلم يقل رب العزة: واتخذ الله موسى خليلا، أو اتخذ الله عيسى خليلا عليهما السلام، فما ثبتت هذه إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وخص الله موسى عليه السلام بخاصية، وفضله بفضيلة، وهي أن الله كلمه تكليما. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الوحي لسائر الأنبياء وبين ما حصل لموسى عليه السلام؟ ما حصل لموسى عليه السلام أنه سمع كلام الله سبحانه، يعني ما كان عن طريق وحي ينتقل عن طريق الرسل من الملائكة أو يبث في روعه، وإنما سمع كلام الله سماعا حقيقيا، فكلمه الله سبحانه دون واسطة، فسمع كلام رب العالمين مباشرة. ولذلك فإن الله أكد هذا بالمصدر: وكلم الله موسى تكليما. وقد حاول بعض أصحاب البدع التصرف في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فقالوا إن الآية صوابها: وكلم الله موسى تكليما، أي موسى هو الذي كلم الله، وليس الله هو الذي كلمه. فرد عليهم أهل السنة بقوله تعالى وكلمه ربه، فمثل هذا لا يحتمل تأويلا، لا يمكنهم أن يقولوا في هذه وكلمه ربه، وإنما هي واضحة ولا تحتمل إلا وجها واحدا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، فهذا لا يحتمل تأويلا. ولما جاء موسى الآية لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، فمثل هذا لا يمكن تأويله. ثم إن الآية مؤكدة بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، فلما وجدوا أنه لا مفر من إثبات كلام الله قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة التي وقف موسى عندها، ولكن الله يحدى إلا أن يؤكد بالمصدر بالمفعول المطلق أنه تكليم على وجه الحقيقة، ولا يقال إنه تكليم إلا إذا كان من طرف إلى طرف، أي هناك طرفان، أما أن يتكلم الله دون أن يكون يعني هناك من يكلمه الله سبحانه أو يسمع كلامه فلا يقال إن هذا تكليم. فالتكليم كما قلنا مصدر وهو مؤكد لأنه كلام على وجه الحقيقة، وأهل السنة يثبتون أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وأن القرآن الذي نقرأه كلام الله عز وجل حقيقة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، وإن كتبناه في المصاحف وإن تلوناه بالألسنة فالأصوات أصوات القراء، أما الكلام فكلام الباري سبحانه وتعالى. قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ولا يجوز لنا أن نرد شيئا مما ثبتت به نصوص الكتاب أو صحت به نصوص السنة، لأن هذا دليل على مرض القلوب والعياذ بالله تعالى. هذا
وكلم الله موسى تكليما إيماما وتصديقا وتسليما، قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الإيمان بالملائكة والنبيين شرط في صحة الإيمان، وهما ركنان من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة على اختلاف وظائفهم وعلى اختلاف مراتبهم، فالله سبحانه لم يسوي بين الملائكة كما لم يسوي بين الرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فأفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن وبصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بالزبور، ونؤمن بكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده، ولا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بالرسل أجمعين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فإياك أخ الإسلام أن تبغض نبيا من أجل من ينتسب إليه من المحرفين المخرفين، إياك أن يقع في قلبك بغض موسى عليه السلام لأن اليهود يدعون النسبة إليه. إياك أن يقع في قلبك بغض إسرائيل عليه السلام ويعقوب لأنهم سموا دولتهم باسمه. فإسرائيل عليه السلام براء من هؤلاء القوم، وموسى عليه السلام براء من هؤلاء القوم، وليسوا من الأنبياء والرسل في شيء. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وبين سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فهم يدعون النسبة للأنبياء، فإياك أن تشعر ببغض لهؤلاء الأنبياء أو أن تحمل في قلبك عداوة لأحدهم لمجرد أن هؤلاء ينتسبون إليه أو ينتمون إليه. فالأنبياء كلهم كانوا على الحق المبين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ولا نفرق بين أحد من رسله. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. الإسلام والإيمان هنا بمعنى واحد، أي ليس الإيمان أعم من الإسلام أو أخص من الإسلام، بل الإيمان والإسلام من صفة. فهم مسلمون وهم مؤمنون، وليس المقصود أنها شهادة لهم بكمال الإيمان، بل المقصود وصفهم لأنهم داخلون في مجمل الخطاب بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا. فكل منتسب إلى الإسلام داخل في هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. فالمقصود هنا أن الإسلام والإيمان بنفس المعنى، فهي نسبة إلى جملة المسلمين المؤمنين بغض النظر عن درجات الإيمان وعن واجبات الإيمان. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، أي ما داموا لم ينكروا معلوما من الدين بالضرورة، ما داموا يقرون على الأقل بالشريعة جملة، كونهم يعني لا يعرفون بعد التفاصيل هذا لا يخرجهم من الإيمان. الأصل عند هؤلاء هو الإقرار، لعله يجهل بعض الأمور، لعله لا يدري بعض الأشياء، لكن هو أصلا مقر بالإسلام جملة، معترف بما جاء من عند الله إجمالا، ولا ينكر شيئا عرف أنه جاء من عند الله. هذا هو. فما داموا على هذا الأصل ولم يظهر منهم ما يخالف ذلك، فإننا ننسبهم إلى هذه النسبة. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم. قال: ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. إن شاء الله نتكلم عن مسألة يعني القرآن كلام الله في الدرس القادم، وقد مرت بنا قبل ذلك، هو يعيد هنا عليها من باب التأكيد، وإلا فنكتفي الليلة بما قاله، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأكبر مصدقين. وهذه النسبة هي الأصل، ولا يجوز أن تنسب أحدا من أهل القبلة إلى الكفر إلا إذا رأيت منه كفرا بواحا لك فيه من الله برهان لا يحتمل أدنى احتمال. فالأصل في من انتسب إلى الإسلام أننا ننسبهم إلى الإسلام وإلى الإيمان ما دام لم يظهر منهم جحد شيء مما علم من الدين بالضرورة. وبينت قبل ذلك أن المعلوم بالضرورة هو المعلوم بالضرورة، وأنه يختلف من زمن إلى زمن، ومن وقت إلى وقت، ومن بلد إلى بلد، ومن حال إلى حال. فالمعلوم معلوم، فمن أنكر معلوما مثل فرضية الصلاة، مثل فرضية الزكاة، مثل حرمة الزنا، مثل حرمة الخمر، فمثل هذا يعتبر منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة يعلمه عامة الناس لا يجهله أحد. ولو وجد في زمن من الأزمان من يجهل هذا لعلة يعامل بحسبه، مثل تلك المرأة التي وقعت في الزنا في عهد عمر رضي الله عنه. هذا عهد عمر وهو عهد صحيح اتسعت فيه رقعة العالم الإسلامي، لكن هو عهد عمر رضي الله عنه. امرأة لا تدري أن الزنا محرم، وتظن كما يظن بعض الجهلة في زماننا، وإن كانوا في زماننا لا يعذرون لأنه معلوم بالضرورة. المرأة ما تدري، فتظن أنها إذا اتفقت مع رجل على أن يستمتع بها مقابل شيء أن هذا لا شيء فيه ما دام برضاها وباختيارها. فهذه المرأة حملت في عهد عمر وجيء بها إلى عمر رضي الله عنه، فسئلت ما هذا؟ فقالت من مرغوش بدرهمين، يعني من رجل اسمه مرغوش بدرهمين، يعني أعطاها درهمين. فوجدوا أنها تتكلم بسهولة، يعني أنها ما تعرف شيئا وما تجد بأسا، تجيبهم بكل يعني بساطة ولا تجد غضاضة فيما تقوله. فقال بعض الصحابة الموجودين لبعض ما أظنها تبالي بما تقوله، يعني ما تشعر أنها فعلت إثما ولا جرما. فشاورهم عمر رضي الله عنه في هذا، فأشار عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم بأن الحد على من علمه، وقبلها عمر رضي الله عنه. قالوا إنما الحد على من علمه. وهذه الوقعة أو هذا الحديث الموقوف إنما الحد على من علمه قد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وهو من المواضع النادرة التي يعني يمكن أن ينتقد فيها على الشيخ حفظه الله، فإن الشيخ لا يراجع فيما ضعفه، يعني إذا ضعف فلا يضعف إلا ما يستحق التضعيف. أما الذي يمكن أن يراجع بعد الشيخ إنما هو التصحيح والتحسين بمجموع الطرق، هذا هو الذي يمكن أن تراجع فيه وأن تنظر في كتب الأقدمين. فالشيخ إذا كان هناك ما يستدرك عليه، يستدرك عليه فيما صححه لغيره وفيما حسنه لغيره. أما بالنسبة لما ضعفه فما أعلم أنه ضعف إلا ما يستحق التضعيف إلا هذا الموقوف، فرأيته حكم عليه بالضعف في إرواء الغليل لأنه وجده عند بعض النازلين من رواية مسلم بن خالد الزنجي فضعفه به، ولكني وجدته عند عبد الرزاق في المصنف وليس فيه هذه العلة، فهو حديث صحيح من طريق ابن جريج، وقد صرح فيه ابن جريج بالسماع فأمنا من تدليسه، والحديث صحيح. إنما الحد على من علمه هو موقوف، أن جمعا من الصحابة شهدوا بهذا، إنما الحد على من علمه. المقصود أن عمر رضي الله عنه في النهاية عذر هذه المرأة، أي عاقبها فقط، أي عاقبها لأنها لم تهتم بالسؤال عن أمور دينها، ولم يقم عليها حد الزنا، لم يقم عليها حد الزنا. ما مقصودي من إيراد هذه الوقعة؟ مقصود أن المعلومة بالضرورة قد يختلف من وقت إلى وقت ومن شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، حتى إن أهل العلم احتاجوا إلى أن يقولوا إذا كان مثله لا يعلم فيعذر. يعني إذا ننظر إلى من هم على شاكلته في مستواه الذهني في بيئته، هل هذه البيئة يعلم مثل هذا الشخص مثل هذه المعلومة؟ إذا كان يعلم هذا لا عذر له، أما إذا كان مثله لا يعلم، بعض الناس فعلا لا يعلم شيئا، بعض الناس لا يعلم شيئا، فلا بد من أن يعامل كل إنسان بما يستحقه وبما يناسبه. وكما قلت إن المعلوم بالضرورة قد يختلف من وقت إلى وقت ومن زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، بل ومن شخص إلى شخص. فلم يكن كل من كان في دولة يعني في دولة عمر رضي الله عنه على شاكلة هذه المرأة التي لا تدري، ولكن هذه حالة فردية، ووجد فعلا أنها لا تعلم أن الزنا محرم، لا تدري أن الزنا حرام، ولذلك لم يقم عليها الحد، لأن الذين شاورهم عمر رضي الله عنه شهدوا عنده بأنهم يعني لا يرون أن الحد إلا على من علمه، فلم يكفرها، أقصد لم يقيموا عليها الحد فضلا عن أن يكفروها بما فعلت، لكنهم أفهموها طبعا أن الزنا محرم، وهي ما دامت مسلمة فلا يجوز لها أن تزني، ويعني أقاموا عليها الحجة وعذروها من باب العقوبة أنها يعني ما سألت عن دينها وما يعني استفتت يعني وهي لا تعلم هذا، والله تعالى أعلم. والشيخ هنا ذكر في الحاشية عبارة اقرأها تعليقا على قول المصنف: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة، وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقريب من هذا الرسالة التي نصحت بها مرارا، عنوانها قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة، فأهل القبلة كل من شهد الشهادتين واستقبل الكعبة، كل من شهد الشهادتين واستقبل الكعبة. وهذا الكتاب يعني الحمد لله كان له أثر طيب في كثير من الشباب الذين كانوا ينخدعون بشبه المكفرين وبشبه المستحلين لزنا المسلمين وأموالهم، بل إن الغيظ بلغ ببعض المكفرين المعتقين في التكفير أن كتب على الكتاب هذا تأليف عبد الله بن أبي بن سلول، وحقوق الطبع محفوظة لمباحث أمن الدولة. انظروا كيف عسل، يعني من شدة غيظه ما وجد شيئا يقوله إلا أنه رد على الحجج التي في الكتاب. الرجل لا ينقل من كيفه، هذا يقول هذه قواعد لكل أهل السنة الذين مضوا، وينقل نقولات عن أهل السنة قديما وحديثا تبين أن هذه قواعد لهم في معاملة كل من يشهد الشهادتين ويستقبل القبلة حتى وإن كان في الباطن من المنافقين. فما هو وجه الاعتراف؟ إذا كانت هناك حجج نرد على الحجج بحجج، أما مثل هذه الشارات والعناوين فللأسف نحن في زمان سميه إن شئت زمان المنشطات السينمائية والدعاية والإعلان. صحيح، يعني نحن في زمن الخداع واستخدام الكلمات الرنانة وإثارة العواطف، ومثل هذا لا يصلح في العلم، مثل هذا لا العلم، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. يعني فالمقصود أن العلم له أصوله وله أسسه، ومن كان عنده حجة أجاب. وكثيرا ما أقول للشباب اقرأ ثم ناقش أو رد، أما أنك تعترض من باب أن هذا لا يتفق مع ما برأسك، هذا لا يمكن يعني أن يتفق الناس جميعا على ما في رأسه. وبعض الإخوان يقول أن أقول له والله يعني القلوب بين صلى على محمد وآله وصحبه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهنا كلام مهم جدا علق به الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، يقول فيه: قلت يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا، أي مرتكب له. فالشيخ ينبه أولا على أن فاعل الذنب يعتبر قد استحله من الناحية العملية، فقد فعله وهو ذنب، فقد فعله وهو ذنب. وأما الاستحلال المقصود في كلام الإمام الطحاوي فهو الاستحلال الاعتقادي القلب بأن يعتقد حله. ولماذا يكفر أهل السنة من استحل ذنبا؟ هنا نعلم ما سمعناه يتلى علينا الناس الصلاة: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فالكافر مكذب يعرف أن الله سبحانه أحل وهو يحرم، ويعرف أن الله حرم وهو يحل، فهو في الحقيقة يبدل أحكام الله تعالى ويكذب بها. فإذا حرم الله أحل هو، وإذا أحل الله حرم هو، فهو مستحل اعتقادا كما كان أهل الجاهلية يستهزئون برسولنا صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ماذا يقولون؟ كانوا يقولون: إنكم أيها المسلمون إذا ذبحتم الشيء بأيديكم استحللتموه، فإذا ذبحه الله حرمتموه. يقصدون ماذا؟ يقصدون الميتة. يقولون إن الميتة من الذي أماتها؟ الله عز وجل. فيقولون: أنتم تحرمون ما زكاه الله، وتستحلون ما زكيتموه بأيديكم. وهذا هو الجدل. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهنا واضح أنه استحلال اعتقادي وقلبي، فالله سبحانه حرم الميتة وهو يستحلها اعتقاديا وقلبيا، فهذا هو الاستحلال الذي يخرج من الملة. وإلا فكل كما قال الشيخ كل مذنب يعتبر مستحلا لذنبه من الناحية العملية. يعني يأتيك واحد كما حصل لكثير من المكفرين قديما وحديثا، يقول لك: أنا من أهل السنة. يقول له: الحمد لله. يقول لك: أنا لا أكفر بالذنوب. يقول له: هذا من فضل الله. ثم ما يلبث أن يأتيك من باب آخر ويصل لنفس النتيجة. ما هو الباب الآخر؟ يقول لك: يا أخي، نحن الآن لا نتكلم عن التكفير بالذنوب، إنما نتكلم عن أمر هو أوضح من ذلك. ما هو؟ يقول إن الواقع الذي نعيش فيه واقع فيه باطل واضح كالشمس، فشرع الله سبحانه قد نحي عن حياة الناس وبدلت الشريعة، استحلت المحرمات وحرم الحلال، وتبدلت الأحكام تماما، فالراضي بهذا الواقع يعتبر كافرا. فهذه المرأة التي هي في الشارع تسير متبردة ليست كافرة من باب التبرج، ولكنها كافرة لأنها راضية عن هذا الواقع. تقول له: كيف عرفت أنها راضية عن هذا الواقع؟ يقول: بهذا اللباس الذي تلبسه. فهي تواكب الموضة وتسير مع الباطل وأهله، وإذا به يصل لنفس النتيجة فيقول لك: فهذه المتبردة التي في الشارع كافرة، لا لتبردها ولكن لرضاها بالباطل. يا سبحان الله، ها أنت جئت من باب وصلت لنفس النتيجة، فأنت الآن تكفرها بالذنب. يقول لك: لا، أنا لا أكفرها بالذنب، ولكن الواقع الذي نعيش فيه واقع مخالف للشرع، ولا يكون الإنسان موحدا إلا بإنكار هذا الباطل وبعدم رضاه عنه، فهذا لا يحصل إلا بإظهار مظاهر عدم الرضا، وهذه كل المظاهر تدل على أنها راضية ومسلمة للأمر الواقع، فهي كافرة وليست من المسلمين. ونحن لا ندافع عن المتبرجة، فالمتبرجة آتية لكبيرة من كبائر الذنوب، وفسادها عميم، لأن فسادها لا يقتصر على نفسها، بل هي تفسد الشباب الذين تمر عليهم جميعا، وتتسبب في وقوع الناس في الذنوب والمعاصي، فليس شرها قاصرا عليها. فشر المتبرجة شر عظيم وإثمها إثم كبير، هذا لا نشك فيه، ولكن ليس الكلام هنا عن عظم الذنب، وإنما عن مسألة الخروج من ملة الإسلام. فأهل السنة كما سمعنا يقول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، ما دام هذا الرجل من المسلمين الذين يتجهون للقبلة ويصلون للكعبة، فهذا مسلم موحد نحكم عليه بالظاهر، ولو أتى بما أتى من الذنوب والمعاصي لا نكفره بهذه الذنوب والمعاصي إلا إذا استحلها. فمن استحل محرما واحدا فقد كفر، لا يكفر إلا يعني إذا استحل كل المحرمات، من استحل محرما واحدا فقد كفر. فاستحلال المحرم المعلوم بالضرورة تحريمه، هذا الاستحلال الاعتقادي القلبي يخرج الإنسان من ملة الإسلام، هذا هو. أما هذه الفلسفات الباطلة فهذه ينبغي على كل مسلم أن يهرب منها وأن يبتعد عنها، وأن يعني يعرض عن المكفرين وعن المكفرات وعن يعني أصحاب البدع والأهواء بجميع أصنافهم وأشكالهم وأنواعهم. يقول الشيخ الألباني: قلت يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا، أي مرتكب له، ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا فهو كافر إجماعا، وبين المستحل عملا لا اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه، أو ثم ينجيه إيمانه، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار وإن اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا، كافرا أو فاسقا، هذا هو الصواب. فإن الخلاف بين الخوارج المعتزلة أنهم يعني يختلفون في تسمية هذا المخلد في النار، فعند كلا الفريقين صاحب الكبيرة مخلد في جهنم، إنما يسميه الخوارج كافرا ويسميه المعتزلة فاسقا، فيقولون لا هو كافر ولا هو مسلم، بل ينزلونه ما يسمونه بالمنزلة بين المنزلتين، فهو عندهم فاسق ولكنه أيضا مخلد في جهنم. فهذا الذي هو هنا كافرا أو منافقا هذا غلط في الصداعة، صوابه كافرا أو فاسقا، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قال وقد نبتت نابتة جديدة، اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوسا ومرؤوسين، اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها. الشيخ حفظه الله كان له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في يعني إصلاح حال كثير من هؤلاء، كان للشيخ فضل كبير بعد الله سبحانه في عودة كثير من هؤلاء إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. قال اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها، ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر. وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها هنا، ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي، وأن الكفر عندهم على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عندهم. ثم ضرب على ذلك مثالا هاما، قال ما غفلت عن فهمه النابتة المشار إليها، فقال رحمه الله تعالى صفحة 63 و300، من القائل؟ الشارح. قال وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن اسم الله، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاصم ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا كلام الشيخ حفظه الله، وهو كلام مهم. وكثير من الشباب الذين يشكل عليهم الأمر إنما يؤتون من قبل عجلتهم، فأنت تكلمه في أصل المسألة وهو منشغل بالواقع، أنت تكلمه في أصل المسألة يعني كأنك تريد أن تقول له أولا نتفق على أصل المسألة وبعد ذلك ننظر ها هذا الذي أنت منشغل به هو من أي الأقسام. لكن المشكلة أنت تكلمه في أصل المسألة وهو منشغل بزيد من الحكام أو بعمر من الملوك والسلاطين، فما يريد أن يسمع شيئا خلاف ما في رأسه تجاه هذا الذي وضعه في ذهنه. فنقول لهذا وأمثاله: يا أخي، إن شرع الله أكبر من عصرك وأكبر من مصرك، لا تحصر شرع الله في عصرك أو في مصرك، خلاص كأن الدنيا انحصرت في زيد، إذا لم يكفر زيد قامت القيامة، كأن المشكلة أن يكفر زيد أو أن يكفر عمرو أو أن يكفر يعني فلان أو فلان بعين، ما هي المشكلة؟ ليست هذه هي المشكلة. وسبق أن قلت إن هذا الكلام ينطبق على كل المسلمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لا يستثنى منه أحد. فكل من حكم بغير ما أنزل الله لابد أن ينظر من أي الأقسام الثلاثة هو. فهذه أقسام ثلاثة عند أهل السنة: رجل حكم بغير ما أنزل الله مستحلا، يرى أن حكمه أفضل من حكم الله، أو على الأقل يرى أن حكمه وحكم الله سواء في مرتبة واحدة، يستوي لديه أن يحكم بهذا أو أن يحكم بهذا، فهذا رجل كافر كفرا اعتقاديا. الثاني رجل حكم بغير ما أنزل الله أيضا، ومع ذلك هو يقر بأن حكم الله أفضل وأنه واجب التطبيق وأنه لازم لا يمكن الإعراض عنه، ولكن إما لشهوة، إما لحب منصب، إما لذياسة، إما لجاه، إما لمصلحة دنيوية. واحد يقول: لا لا لا، لو كان مؤمنا لوجب عليه أن يترك المنصب. يقول له: نحن نتكلم عمن هو أقرب للكفر منه إلى الإيمان، وأنت تتكلم عن المؤمن الحق الذي يجب عليه أن يفعل كل ما أوجبه الله سبحانه. نحن نتكلم عن صنف من الناس يصدق عليهم أنهم للكفر أقرب منهم للإيمان، فنتكلم عن أدنى مثقال ذرة من إيمان، وأنت تحدثنا عن رجل دخل الإيمان قلبه واستقر فيه، تقول يجب عليه أن يضحي بالمنصب. هذا في حق من؟ هذا في حق من دخل الإيمان قلبه واستقر فيه وتمكن منه، هذا لن يقبل يعني شيئا من حطام الدنيا مهما كان، لا يقبل أن يضحي بدينه أبدا ولا حتى بشعيرة من شعائر دينه. إنما الكلام عن رجل تمكنت منه الشهوات وغلبت عليه الأهواء، فهو يحكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك هو يقول لك: حكم الله حق وحكم الله صدق، ويكلمك كلاما كثيرا جدا عن وجوب تطبيق الشريعة، لكنه عمليا لا يطبقها ولا يعمل بها. هذا يختلف عن الأول عند أهل السنة والجماعة. الثالث رجل حكم بغير ما أنزل الله أيضا، ولكنه مجتهد، أي أراد حكم الله فأخطأ. واحد يقول: إيش دخل الفقهاء في الحكم؟ يعني أبو حنيفة رحمه الله مثلا، أبو حنيفة رحمه الله عندما نتناول نصا صحيحا وصريحا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أبو حنيفة رحمه الله يقول: بل يصح النكاح بغير ولي. انظروا كيف، واحد يقول: إيش هذا، حكم بغير ما أنزل الله، وقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن أبو حنيفة رحمه الله كافر، أعوذ بالله من هذا الحكم، هذا حكم جائر. كيف تحكم على إمام من أئمة المسلمين الفضلاء بأنه كفر؟ يقول: لا، المسألة هنا فيها أخي يعني فيها كلام. ما هو الكلام؟ هذا رجل فعلا إذا نظرت إلى القضية مجردة، حكم الله لا نكاح إلا بولي. أبو حنيفة رحمه الله يقول: يصح النكاح بغير ولي. هذا خلاف حكم الله. لكن هل أبو حنيفة رحمه الله عرف حكم الله فحكم بخلافه؟ الجواب لا. لو عرف حكم الله ما حكم بخلافه، هو ابتداء ما تعمد مخالفة حكم الله، بل هو اجتهد لمعرفة حكم الله فوصل إلى نتيجة خالفت حكم الله سبحانه في نفس الأمر، فهو مجتهد ومأجور على اجتهاده ومغفور له أمره.